والتبيان والتفكير الى الاصرار والانتصار على الشخص الذي يساله. الحياه لا تقابل هذا الا بالمقام، لا تنهره ولا تسجله ولا تستمتع عليه، لكن انصر له هذا الحق الذي كثيرا ما يخالف السؤال بالنفس والاصرار. خير من صدقه يدفعها عنه، فالراس للجميل خير من الاعطاء القليل. فان تنصر وتقول له حولين افضل من ان تعطيه معني وتجهيز غالبا. نعم. ولقد اجاز من قال الا تكن ورث اليوم الامين بها للسائلين فاني لين العود لا يعدم السائلون الخير من كنوفي الا نوالي والا حزن مظلوم. يعني الا تكن ورث اليوم الامين بها، ان كنت يوم لا املك الورث، الورث يعني الفطره، الغلط الفطره. الا تكن يوما الا تكن ورث اليوم اجود بها، ان لم يكن عندي فطره او مراهق فطريه اتصدق بها للسائلين فاني لين العود. فمع هذا فاني لا ارجوهم ردا شديدا، ولكن اقول لهم قولا لينا. لا يعلم السائلون الخير من خلقه، فهذا السائل لن يعلم الخير من خلقه، اما نوالي اما ان كان معي فانا اعطيه، واما حسن مرسولي واما ارد عليه ردا حتى انام لينا. نعم. فهذا الذي ان كما قال الله تعالى اما السائله فلا تنهر، لا تنهر السائل، من سلم أنا تعالى العسير أحمده على العسير وكل قولا لهم، لأن يكفي أن السائل إذا أردته يعني يكفي أولا تعرضه للجن للسؤال، فإذا يعني كان في النادر أن تعطيه خلاص، فأنت تريد إلى جن السؤال جن النص والاعتراف، فأنذر ذلك بكلمة طيبة أن تقول له الله يرزقنا وإياك أو غير ذلك من الكلام الطيب والرد الحسن، أما أن تنذره كما يحصل حتى لو أخطأ السائل، يعني أحيانا يأتي السائل في المسجد مثلا ومجرد الناس ما تنصرف يقول هذا يحصل يقوم ويأخذ في المسجد ويرفع صوته يقول حالي كذا وكذا ويعني تأذوني عدوان وأنزل، فأحيانا يرد بعض الناس ردا غريبا عليه، هذه مخالفة للأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به نبيا في طريقه. وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر، فيكفيه كل المسألة، وإذا كنت تغرضه يكفيه أيضا من الرد، أما أن تذكره وتنهره فيعني هذا ليس من ذكره الأكل، أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عدم ما يعطي منه، وإلا ترغم عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوه، يعني أنه لا يعرض ومعه سبب يعطيه، لكن لا يعرض إلا إن يعطيه، أي يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما هو يعطيه منه ولا يعرض عنه ذلك. وهذا هو غايه الجود وشر به. وقال الخطبي فقل لهم قولا ميسورا، مفعول بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون. هناك تفسير اخر عن سعيد بن جبير ان الضمير في قوله والا تعرض عنهم، اي ان تعرض عن الاستثمار عن الاستثمار أو هداية من الله له الصورة، يعني المداراة بما عنه ابتغاء رحمة ربك أو أن يهد يكون له للإنسان، فقل لهم قولا مذكورا يعني بالمداراة بالمداراة في لسانه. ثم قال بارك الله تعالى ولا يتبع عن يد، أي لا تمسك يدك عن النفقة والعطية لمن له حق مما تقدم بمنزلة المسدودة يده إلى عنقه، ولا تجعل يدك مغمورة إلى عنقه، الإنسان إذا سدت يده إلى عنقه يقدر على الأخذ والإعطاء، إذا الإنسان ربطت يداه فكان هنا في عنقه هنا كذا، هذا هو يديه هنا، أن تجمع اليدين نحو وثالث العنق، هذا شيء تتعامل بيدي وأعطي يدك مغمورة إلى عنقه بحيث إيه تكون يعني مثيلا ممسكا حتى على من له عليك حق بمنزلة المسدود يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ منها ولا إعطاها، في نفس الوقت ولا تحطها كل الوقت، لا تحطها كل الوقت، يعني بالتدبير والصرف، هذا إفراط وهذا تفريط. قال ابن كثير أي لا تفرط في الإنفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد تقعد لك معنك تبكي وتبقى فتقعد ملوما محصورا، ملوما يلوم كالفقراء والقرابة، محصورا أي نادما من الحسرة أو منقطعا بك إلى شيء عندك، منه حتى انتظر إذا بلغ منه الجهد وأكثر به. فكبه فعل الصحيح في منعه لمن يده مغلولة منه. وكبه أيضا الصرف بمحط الكف الكف وحط الكف. هل يحصل شيئا الإيد اللي كانت مكتوفة كف ووضعها كف لكن لو خبطت وفيها المفروض وخبطتها في أي وضع من محفوظة لكن إذا خطر فيها أن يبقى فيها شيء فيقع منه كل شيء. وهذا ما يعبر عنه العوام قوله بقوله فلان يده ايش مكتوفة. مكتوفة هنا سبحانه وصف بأنه ايش مبسوطة ما تنفي لأنما تحصل عليه لكن أي شيء يقع يتواجد فيها يبقى ويقع. أيوه شبه الطرف بمقص الكف بحيث لا تحصل شيئا. وجعل ابن كثير قوله تعالى فتقعد ملوما محسورا من باب اللف والنص المرتب. يعني الكلمة مرتب طبعا يبقى ولا تدع ذلك مغلولة الى عنق هو الانسان والبخل فتخرج ايه ملوما. فالملوم يلوم بلوم بسبب ندى بسبب الانسان واضح. ولا تخطفها كل الارض فتقعد محسورا فمحسورا تعود الى الايه الاصلاح البصر. يعني فتقعد ان بخلت ملوما يلومك الناس ويهمونك ويسالون عنك كما قال زهير في المعلقه ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويزمله. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك صعدت الى شيء تلتقط فتكون الحفيظ لا الحفيظ السبحة التي عجزت عن الشيء فوقفت ضعفا وأحزانا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع الرزق ويضيقه حسب مشيئته وحكمته إنه كان لعباده خبيرا بمواطنهم خطيرا بمواطنهم. أيوة. ولما وجد إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل يحب أرواحهم يعني لماذا أوجب الله إيتاء هؤلاء حقهم مؤاخذة القربى حقه والمسكين وابن السبيل لماذا لحفظ أرواحهم في هذا الذي أعطيه الإياه. فبلا شك أن الأولاد بحفظ الأرواح أولى واضح الأولاد أولى لأن تحفظوا أرواحهم فلا تحسنوهم. فذلك عقب ذلك هو صرف بقوله ولا تقتلوا اولادكم خشيه الله احفظوا ارواحهم فهم اولى ممن ذكر عارفا ولا تقتلوا اولادكم خشيه الا من نحن نرزقهم واياكم. نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهليه من قتلهم اولادهم وهو يأخذهم بناتهم اي يدمرن في الحال كانوا يئدونهن خشيه الفاقه وهي الاملاق والفقر بالإنفاق عليهم إذا كبروا يقول لك إذا كبروا ينفق عليهم فأسلوا لهم. خدهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم وضمن لهم أرزاقهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم كلاكم مقدمون إليه أي كل أولادكم ونحن نرزقهم إياكم وبدأ بهم قبل الآباء ولا تقتلوا أولادكم خشية الله فهو في الحرب في كل غني لكن هو يقتل النقص الفقر فيما بعد. أما في الآية الأخرى ولا تقول أولادكم من الله فالفقر حاضر في الوقت الحاضر واضح نحن نرزقكم وإياكم. أما هنا فلأنه في المستقبل قد يدع الله قال نحن نرزقهم وإياكم يعني ضمن لهم رزقهم قبل ضمان رزق الأباء أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم في الصغر والكبر. وقوله تعالى وإياكم أي الآن بإغنائكم نحن نرزقهم وإياكم الآن لأن أغنيتم إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن قتلهم للإملاق الحاضر أو للخشية في المستقبل من الفقر كان خطأ كبيرا أي لإصداره إلى تكريس العالم وأي خطأ أكبر من ذلك. ودل قوله تعالى خشية الله على أن ذلك هو الحامل لهم على الوعد لا خوف العار كما زعموا. وقال ابن عباس رحمه الله في تأويل هذه الآية وكانوا لا يورثون ولا يتخذون إلا من طاعن بالجرح ومنع الحريم يبقون الأولاد ويبذلون البلد والخطأ إن حسان كان خطأ كبيرا. الخطأ كان اسم لفظا ومعناه. ولما نهى عن قتل الأولاد نهى عن قطع النفس، نهى غلام عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم قتل بالنفس نحن نرزقهم إياكم إن قتله كان خطأ كبيرا. ثم نهى عن قطع النفس لأن نهى عن الفعل الذي يتسبب في قطع النفس وهو الزنا. فقال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة أي فعلة قبيحة متنابية في الفحش توجب النفرة عن صاحبه والتفرقة بين الناس. إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي يبقى طريقا خلقه. فإنه رفض الأفضار المؤدي إلى اجتهاد أمر الأمثال وهيجان الفتح رفضا من غير سبب. والسبب ممكن وهو الفهم الذي شرع الله، يعني يترتب عليه كل هذه الفتح ويترتب عليه هيجان الفتح من غير سبب يحتوي ذلك. لماذا؟ لأن السبب إن كان السبب هو قضاء الوتر فإن هذا قد فتح الله بابه في النكاح الحلال. فبالتالي هذا هناك سبب مع كل هذا الفتح وهو الفهم الذي شرع الله عز وجل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا لقضاء الشهوة التي خلقت لطلب النسل لتضييعه، يعني ساء سبيلا لأن تقضى من خلاله الشهوة، لأن هذه الشهوة ما خلقت إلا يترتب عليها طلب النسل. فهذا السبيل سبيل فاحشة يؤدي إلى تضييع النسل. وحتى إذا ترتب على الفاحشة أولاد فربما ألحق ولد الزنا بمن ليس بأبيه خداعا وجوعا، وهذا من أصلح الظلم. وربما قتلته أمه وضع أو أولي جوع، ففي هذا اعتداء على النفس أيضا خطا إلى نفس الظلم وغير ذلك من الأمور. فلا يعرف عليه إلا التؤمن. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينهى مباشرة عن الزنا بل نهى عن مقدماته، قال ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا. فالنهي هنا عن قربانه، فقربانه يعني النهي عن البراءة التي تؤدي إليه، فيشمل كل وسيلة تؤدي إلى الإحسان في هذا الباب، سواء كان إطلاق البقر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى أو الاختلاط أو تبرج النساء أو غير ذلك من الأحوال التي تؤدي إلى تكون كل من إلى الزنا. الله سبحانه وتعالى لما حذرنا من أفعال الشيطان واستدراج الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لأن الشيطان يستدرج الإنسان، الشيطان لا يأتي الإنسان مباشرة ويأمره بالفاحشة، وإنما يستدرجه درجة درجة، وكلما تقدم معه أو نزل معه درجة كلما ضعف عن المقاومة. فكلما الإنسان أحرز نفسه من البداية من الهواء التي تؤدي إلى الفساد كلما سهل عليه الأمر. لكن ولذلك يعني أول المعصية خطرة فكرة، ثم الخطرة تولد إيه؟ فكرة، ثم الفكرة تقوى فتصبح إرادة، الإرادة تقوى فتصبح عزيمة، ثم ذلك يأتي بالفعل. نعم، فالشيطان يتفرج بالإنسان في الفاحشة، يسهل عليه الأمور بدعوى أنها سهلة وبسيطة وكذا، يعني هذه هي خطوات الشيطان، إلى أن يدفعه في النهاية فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لذلك قال هنا: ولا تقربوا الزنا. هذا نهي عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، فتشمل كل ما يفتح الذريعة إلى الارتكاب، على رأسه بلا شك التبرج، الاختلاط، الخلوة، المحرمة، النساء الأجانب، مشاهدة الأفلام الفاحشة والتلفزيون وكل هذا التسلسل، وأصبح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلوب كل ما تكفه وتعمل تطبيع مع المعاصي، تطبيع، فأصبح الناس تقول لك يعني ان زعلانين جدا عشان الفساد الاخلاقي في التلفزيون والافلام والاقمار الصناعيه. يقول انا لو شفت حياه وحشه، حياه الوحش عندهم هذه الاشياء. طيب المذيعه المتفرجه دي بالحرام اللي تنظر عليها المذيعه، بس مجرد لو دي مذيعه تتكلم هذا حرام، لا ده اصبح يعني حلال 100% في نظره. لماذا؟ لانه بالنسبه لغيره هو جيد لا باس به، لكن هو ايضا يعني ايه فساد في فساد. فالمذيعة وهي تتحدث متبرجة والنظر إليها حقق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زنا العين، والعين تزني وزناها النظر، هذا النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، والعين ما خلق في مثل هذه المعاصي.
فالنظر استعمال النعمة في هذه المعاصي وكفر هذه النعمة. طب والله قادر على أن يكتبها من الإنسان تمر، لكنه حليم عز وجل. فالناس حصل مش بس تطبيع مع اليهود، معناه تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع الشيطان. فكأن أصبح الأشياء مفهومة، وإذا استمر الأمر على ذلك فتصبح ناس حتى الأمور الإلهية التي يستكون منها في يوم من الأيام إذا شاعت وشاعت وشاعت وشاع هذا المنكر وشاف أيضا تصبح أمرا طبيعيا، ويقول لك تمثيل في تمثيل أو خيال بزي صورة قاتل المرآة، هنجد من يهدد ويصور هذا الفساد. فإذا العاقل لا يغتر بالفترة الهالكة خاصة في زمان غربة الدين، وإنما يعني يحرز نفسه إلى أن تنقضي أيام الدنيا وما أقلها. فالناس الآن أصبح فينا من التصوير كما قلت مع المعارض. بعض الناس يقول لك بشكل كذا وكذا وهذه أمور عليه أنه حاجة حرام، الحرام عنده درجة السفلى من الحرام، لكن كلها درجات من درجات ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعاقل يعني يتوقف لنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكل إنسان محاسب عن أفعاله. فالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، سمع هذا الكلام سهل، وغير ذلك من يعني النصوص. فلننتبه ولنتبقى قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، وإنما قال لا تقربوا. النهي عن القربان، قربان كما قلنا من قبل انه لا يمكن ان تجد جريمه ذبح فيها الشرع وانتهك فيها العرض الا وتجد هناك، لان الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل بين الرجال والنساء الاجانب عنهم سور من الاسلاك السائسه حتى لا يتخطاها الناس. اذا زالت الاسلاك السائسه مفيش حدود بين الرجال والنساء والاجانب عن بعضهم البعض، يحصل الفساد العظيم. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى وشرعه الحكيم وضع صوره من الاسلاك السائسه. فالمرأة وكلام منطقي عند أي إنسان عاقل يتصنع، المرأة تظهر زينتها أمام المحارم لأنهم بطبيعتهم يؤتمن عليهم من المرأة، كالأخ مع أخته أو الأم مع أبنائها وهكذا. فعلى المحارم ممكن أمر المرأة تتفقد في ملابسها، لكن أمام الأجانب الذين هم يعني عرضا أن يفتنوا بها وعرضا أن تفتنهم حرم النظر إليه. مثلا والأحكام كثيرة في هذا الكلام. فالشرع يعني وضع أسباب سائسة في علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عامة. لماذا؟ لأن إذا حصل ثغرة في هذه الأسباب ستؤدي إلى الوصول في الحرام. فهذه القصة أهدر فيها الشرع ونجح العرض إلا إذا استمتعت بداية القصة، بداية من أول تأكيد أكيد هي التفاهم في أشياء صغيرة ثم كبر الموضوع لنا. تفاهم في النظر، تفاهم في المصافحة، التساهل في الخلوة، التساهل في سفر المرأة بدون محرم، تأخذ عامة مختلفة. وضح قرية ذلك من تضييع حدود الناس سبحانه وتعالى. وضح فهذه التي تقرب إلى الفاحشة، فلا بد إذا استمتعت في الخيوط الأولى التي نتجت هذه القصة ستجد أن حصل ثغرة في الأسلاك السائسة، ومنها نفر الشيطان حتى وقع ما وقع. نعم. ثم ذكر تبارك وتعالى ما هو أعظم في التنفيذ والتفرقة في أحداث الفتن في الأمة بقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها وهي نفس الإنسان، إلا بالحق، أي إلا بسبب الحق. نعم. وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد الإسلام أو زنا بعد الإحصان أو خوضا من الكفر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الحق إنه كان منصورا، أي ومن قتل بغير حق من الحقوق التي تقدم ذكرها فقد جعلنا لوليه، أي الذي بينه وبينه قرابة لذلك، ولي الذي من حق المخالفة لذلك، سلطانا اي تسلطا في الاقتصاد منه، او سلطان الحجه يثب بها عليه، وحينئذ يقتل لكن لا يفرط في القتل، لا يفرط في القتل، اي فلا يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد، سعادة الجاهلية، كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة، إنه كان منصورا تعليل للنهي والضمير للولي، يعني حسبه أن الله قد نصر بأن أوجب له القصاص فلا يتجد على ذلك. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، الولي الذي قال لنا عندي سلطان أنه من حق أن يقتص فلا يسرق القتل، يأخذ حق أن لا يسرق نفسه إذا كان يحكم من الفأر الآن في الصعيد أو من المضغ من عهد المضغ من عهد البعير في الصعيد مثلا عادة أخذ بالفأر واحد يتأكل من العيلة يقول لك واحد في نفس المركز الاجتماعي ونفس كذا وكذا من العيلة الأخرى يقتل، مش نفس القاتل، لا واحد من العيلة خلاص، وهذا من أفعال الجهلية، أو يقتل الواحد مثليه أو يقتل ويمثل بالقتيل، هذا كله إسراف في القتل. فالله سبحانه وتعالى أعطاه الحق والسلطان ونصره بإعطاء حق القتال، لكن في نفس الوقت نهاه عن الإسراف في القتل وقال إنه كان منصورا. تريد ماذا تريد بعد ذلك؟ نصرك الله وأعطاك الحق في القتال فيكفيك ذلك، لا تطلب الزيادة بأن تقتل أكثر يعني غير الذي قتل أو أكثر مما قتل أو تمثل به القتيل. يقول القتيل رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا ونهاه عن الإسراف في القتل ووعده بأنه منصور. والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور، الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية، الثانية أن يقتل بالقتيل واحدا فقط لكن غير القاتل، يقتل شخص آخر من العائلة مثل أو القبيلة، لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل منهي عنه في الآية أيضا. الثالثة أن يقتل نفس القاتل ويمثل بجثته، فإن زيادة المثل إسراف في القتل أيضا. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا السلطان لم يبينه الله سبحانه وتعالى هنا بيانا مفصلا، لكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل. ما معنى هذه السلطة؟ هو بالخيار، فيتمكن من قتله إذا أراد قتله، له السلطة في ذلك، الولي له أن يعني يقول يقتل فيقتل، ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفى على الدية أو مجادة وإن شاء أن يعفو يعفو، لكن أيا كان هو مخير والسلطة صارت في يده هو. فقوله تبارك وتعالى هنا بعدما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا قال فلا يثبت بالقتل بعدما ذكر السلطان، لأن النهي عن الإسراف قد مقترنا بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه. وقال أيضا عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهذا يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه، وخير ما يبين به القرآن القرآن الكريم. يظهر من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فيفهم منه ان من قتل غير مظلوم فليس لوليه سلطان على قاتله، من قتل غير مظلوم بسبب الشرعي، فهل لولي المقتول سلطان على القاتل؟ لا، لماذا؟ لان من قتل بحق فدمه حلال ولا سلطان لوليه في قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا شك أن هذا المفهوم واضح في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. أيضا القتل هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يثبت القتل. طبعا القتل هنا هل يدخل في قتل الخطأ؟ لا، لا يدخل في قتل الخطأ، ومن قتل مظلوما ليس يعني لا يدخل في حكم هذه الآية قتل الخطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآيات الأخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقال الله ربنا لا وعلمنا في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد نعم قد فعلت. وقال عز وجل: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإذا هذه الآية لا تشمل أو لا يشمل حكمها قتل الخطأ. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهي حفظه عليه وتسميره وإصلاحه. يعني اقرب مال اليتيم إلى رفع تنمية هذا المال استثماره لمصلحة اليتيم حتى يبلغ أشده. هذه غاية لجواز التصرف على الوجه الحسن، أي حتى يبلغ وقت استجابه في العقد وتسجيل ماله وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد، أي العقد الذي تعاقدون به الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام. وأوفوا بالعهد أيضا بما بينكم في البيوع والأسرمة والإيجارات وغيرها. إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا، يطلب من المعاهد الثبات عليه وعدم إضاعته، أو إنه كان مسؤولا إن صاحب العهد مسؤول عن نقضه إياه. والمعنى: لا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه فتخسروها وتهدروا بما أعطيتموه إياها. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموه إذا كلتم لغيركم ولا تبخسوه. وأوفوا الكيل إذا كلتم، كلتم يعني للآخرين، فإذا كان الحق عليك أعطه حقه تماما. وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني لغيركم ولا تبخسوه. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان الكريم، بلا عوجاج ولا خديعة. ذلك خير، أي ذلك خير لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدل وإيتاء الحقوق أربابها. ذلك خير في الدنيا في المعاش، وأحسن تأويلا، تأويلا هنا معناها عاقبة، التأويل هنا معناه العاقبة، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا، إذ ليس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية القسطاس المعنى المعنوي، هنا القسطاس العدل الحسي. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، الإيه كلام هنا في القسطاس المعنوي، العدل المعنوي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو فعل تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل، من خفى أثره يعني إذا اتبعه. قال الزمخشري: والمراد النهي عن أن يكون الرجل ما لا يعلم، وأن يعمل بما لا يعلم، ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من فساده. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا يخفى ما ينجم تحت هذه الآية من أنواع كثيرة، كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، لأن لا تتبع ما ليس لك به علم، فيدخل فيها مذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل. فمن أراد أن يعرف مذاهب الجاهلية فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمه كتاب أي مسائل الجاهلية. فالرسالة مهمة جدا، من الذي شرحها؟ الشيخ محمود شكري الأمير. فالرسالة مهمة جدا، فيفصل لك مظاهر انحراف الجاهلية حتى يحذرها المسلم. يقول: كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، وكشهادة الزور، لأنه إذا شهد الزور فقد خفى ما ليس له في علم، والقبض ورمي المحصنات الباطلات، والكذب وما شاكلها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كان صاحبها مسؤولا عما نسب إليها يوم القيامة. أو تسأل نفس الأعضاء لتشهد على صاحبها. كل أولئك كان عنه مسؤولة، يعني الإنسان يسأل السمع والبصر والفؤاد، أو إن السمع والبصر والفؤاد سوف تسأل يوم القيامة لكي تشهد هي على صاحبها. قدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه، يقول لك سمعت كذا، سمعت كذا، بلغني كذا، أكثر ما يستعمل السمع. وأخر الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد لأنه منتهى الحوادث، ولم يذكر بقيتها لأنه لا يخالفها قول أو فعل. يقول السكري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويكمل ذلك قوله: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلم ولم يعلم ولم يعلم. ويدخل فيه أيضا كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم. يقول تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والآيات مثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآية وجهان من التفسير. الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال له: لما سمعت ما لا يحل لك سماعه؟ هذا السمع. ولما نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: ولتسألن عما كنتم تعملون، وقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. هذا هو الرجل الأول، أن الإنسان هو الذي يسأل عن حواسه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي كان الإنسان عنه مسؤولا. الوجه الثاني أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها، فتشهد عليه جوارحه بما فعل. قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخير. يعني هو ينكر المعاصي ويقول: أنا لا أرضى بشهادة الملائكة، الملائكة بتقول لنا عملت كذا وكذا، الملائكة كتبت عليا في كتاب في الصحائف أني فعلت كذا، لا أرضى إلا بشهادة من نفسي، أنا فقط لا أسأل عن نفسي ولا أقبل شهادة الملائكة. فإذا كأن الله سبحانه وتعالى: إذا أنت لا ترضى إلا بشهادة نفسك. فإذا يتحقق قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، يختم على فيه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ سبا لكنا فعن كنا كنتم غرابا. الكتاب يشهدون علي وأنا ما كنت أجادل إلا من أجل إنقاذكم من النار. واضح. فيقول تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال السنكسي رحمه الله تعالى: والقول الأول أظهر عندي. إنه إيه القول الأول؟ أن الإنسان هو الذي يسأل عن حواسه. القرطبي قوى القول الثاني أن الحواس نفسها التي تسأل، وعلم ذلك بأن إيه؟ لأن هذا المعنى أبلغ في الحجة، لأن جوارحه هي التي تكذبه وتكذب ضده. واضح؟ فالسكيت يقول: القول الأول أظهر عندي، وهو قول الجمهور، وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخرى، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فأولا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم عمل النهي هذا بقوله لماذا لا تقف ما ليس لك به علم؟ لأنك ستسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنعم، فالمعنى انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتذكره، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته. يدل بهذا المعنى قوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت لأجله. فيقول الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلم تذكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه لرزقه. أولئك كل أولئك أولئك رجع إلى ماذا؟ إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء، وهو صحيح. نعم، ثم يقول تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن ترجو الجبال طولا. لها جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التدبر والتذكر في المشية. ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا مصدر منكر وهو حال، ومصدر كما قال ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبرسة زيد طلع. وقرئ مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا بكسر الراء على أنه الوصف للمرح، يمرح أي لا تمشي في الأرض في حال كونك متبحترا متمايلا مثل الجبارين. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة، فقوله عن لقمان مقربا له ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مسجد إلى ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى غير ذلك من الآيات. وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على نفس الإنسان متبكرا نفس المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. وأظهر القولين عندي، يقول التلكيس وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض أن معناه إنك لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وطئك عليها، يعني نوع من التوبيخ والتهكم بهذا المتكبر يمشي رافع الرأس وبغاية التكبر يصعر خده لله ومتكبر، أما رجليه فتمشي يذب عن الأرض تكبرا واختيارا. فالله سبحانه وتعالى يقول له يعني أنت انظر إلى جمادين هما جمادات وأنت إنسان عاقل ولم تستطيع أن تصل إلى المستوى هنا، فالأرض هذه التي تذب عليها هل تستطيع أن تخرج فيها خرقا يخترقها؟ لهذا الجبين كذلك الجبال مهما تصاومت هل ستصير اقوى من الجبال؟ فيقول انك لم تخرق الارض يعني لم تجعل فيها خرقا لدوسك لها وشده وطئك عليها. ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولن تبلغ الجبال طولا، اي انت ايها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال السامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا هو القول الأول. القول الثاني إن معنى لن تخرق الأرض لن تقطعها بمجدك، قاله ابن جرير ولن تبلغ الجبال طولا يعني لن يبلغ طولك الجبال. ولقد أجاب من قال ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم ترفعون، وإن كنت في عز وحلز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعون. واستغل بعض اهل العلم بقوله تعالى ولا تمش في الارض مرحا على منع الرقص وتعاطيه، لان فاعله ممن يمشي مرحا الذي يرقص. أيوة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، اي لا تتبعه في قول او كان تسيده الى سمع او بصر او عقل، الى ان يقول ولا تمشي في الارض مرحا اي مختالا نسيه المعجب المتكبر، اذ لا يفيدك قوه ولا علوا كما قال سبحانه انك لن تخرق الارض اي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشده وخطر، ولم تبلغ الجبال طولا اي لن تحاذيها بتطاولك ومد قامتك كما يفعله المختال تكلفا، وفي هذا تهكم بالمختال وإيذان لأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها، يعني تأن المختل ليتنافس مع الأرض في المفاخرة أينا أقوى وأينا أعلى، فيقول الله له أنت محصور بين جنبين الأرض من تحتك والجبال فوقك، هل تداري الأرض وتفاخرها وتفاخر أجزائها؟ هيا هل تستطيع أن تخرق الأرض بجديدك هذا الذي أنت فيه في هيئة الرقص والتكبر؟ قال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه النسية كفاية بالانزجار عنها، ولقد حفظ الله أمام زماننا عن هذه النسية وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، هذا ما يقوله الناصر ولقد حفظ الله سورة من هو الناصر وأين قال ذلك؟ أيوة الناصر رئيس من الأمة الاتفاق على الكتاب الزمخري من الاعتزال يعني الكتاب الزمخري، وقال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه النسية كفاية في الانزجار عنها، ولقد حفظ الله علام زماننا عن هذه النسية وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، بين أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين أو سد طرفا من رياسة الدنيا إذا هو يتبخع في ذكره ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال ولكن يحك بياسوخه عنان السماء كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل، الله ولي التوفيق. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك أي كل ذلك المنهي عنه من قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية، كل ذلك يعني ما مضى من الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المهيبي أما الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فلإسناده بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك، وأما عبادة الغيب فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو في معنى الشرك أن لا تعبدوا إلا إياه، وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية أحوج ما يكون المرء إليها، ومنع الحقوق بالبخل تفريط والتبذير والبط إفراط وهما مذمومان والذليل مكروه، والحق يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها، والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه، ونقض العهد مخل بنظام العالم، وكذا اختفاء ما لا يعلم، والتكبر من خواص الحق، وعادة الملوك تراها كل أحد من خواصه شيئا،